الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بالنسبة إلى مواجهة المادية الآنية لأصل المسألة التي كما أولناها سابقا، قد مضى منا بحثه في الدرس السابق، وبقي علينا أن نبحث المسألة الثانية أو المواجهة بين المادية الديالكتيكية وبين مسألة الإيمان بوجود واقع من الواقعين، لأن الكلام ما زال في عرض أفكار الديالكتيك أو الماديين بشكل عام تجاه القائلين بالنسبية والقائلين بالمثالية. وقد عقدنا هذا الفصل الذي ما زلنا نتحدث عنه عن مواجهة المادية للمذهب المثالي، حيث أننا قلنا سابقا بأن هناك فصلا واضحا في الفلسفة النسبية والمثالية بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، ونريد في هذا اليوم أن نرى وجهة نظر الديالكتيك في مثل هذا الفصل. فهو كما قلنا سابقا حاول أن يوحد بين الشيء في ذاته وبين الشيء في ذاتنا، وقال بإمكانية إدراك الواقع إدراكا حقيقيا وإدراكا فاردا، وأن المعلومات الموجودة في أذهاننا ما هي إلا انعكاسات واضحة وجلية ومطابقة تمام المطابقة للواقع الخارجي. إذن الديالكتيك يدعي عدم إمكانية الفاصل بين ما في الذهن وما في الفكر وبين الواقع الخارجي، هذا ما يدعيه الديالكتيك. ولكن مدى صحة هذه الدعوة ومدى إمكانية كشفها عن الحقيقة، هذا ما نحاول أن نستعرضه في درسنا هذا. بالنسبة إلى المادية الآلية كما قلنا سابقا، حاولت أن تجمد مجهود الفكر وتجعل الفكر يقف موقفا حياديا تجاه المعلومات الذهنية، بحيث أن الفكر لا يمارس أي عملية ولا يمارس أي دور، وإنما الفكر بمثابة المرآة التي تنعكس فيها صور الأشياء. فإذا ما انعكست صورة في هذه المرآة فإن المرآة لا دور لها ولا فعالية لها، وإنما هي قابلة للصور لا أكثر. هذا ما قيل بالنسبة للتفسير المادي الآلي. الديالكتيك حاول أن يطور هذا المفهوم، وحاول أن يتخلص من الإشكالات التي وردت على المادية الآلية، وجعل للفكر نصيبا وحظا من الفعالية ودورا من المشاعر. فحاول أن يفسر مطابقة الأفكار الذهنية للواقع الخارجي بأسلوب وبفلسفة تتكئ على مفهوم الحركة. فقال: الذهن عندما يقع على الأشياء الخارجية بواسطة الحواس، فإن هذه الحواس سوف تتصل بهذه الأشياء الخارجية، وهذه الأشياء الخارجية يعني المادية الكائن في الخارج هي في حالة حركة دائجة وفي حالة حركة مستمرة. هكذا يفسر الديالكتيكي الكون بأنه في حالة حركة وفي حالة صراع في الحقيقة. هذه الحركة ليست حركة عادية، وإنما هي حركة صراع بين الأضداد الكائن في الخارج. فما دام الصراع موجودا في الخارج وما دامت الحركة موجودة في الخارج، فإن هذه الحركة سوف تنقل المادة من واقعها الذي تعيش فيه أي من واقع الخارج إلى عالم الذهن، أو تقول إن المادة تتحرك باتجاه الذهن، أو قل إن المادة وجودين، وجود خارجي ووجود ذهني. نفس المادة
لها وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. بواسطة الحركة انتقلت إلى الذهن باعتبار أن المادة تتحول إلى طاقة، وهذه الطاقة تأتي وترد إلى أعصاب الإنسان. فإذا الذهن يحاول أن يدور هذه الصور، يستقبل هذه الصور، يمر هذه الصور في أناجيده في أوعيته إلى أن تظهر الصورة الذهنية. هي النقطة الثانية. الآن سوف نأتي إلى سوف يكون دور الذهن ليس دورا سلبيا كما قلنا سابقا في الحالة الآلية، وإنما دور الذهن دور الفاعل، دور الشيء النفق الذي تأتي إليه الصورة وتتقلب بتقلبات عديدة، تدخل في الأعصاب وتدخل في القنوات إلى أن تخرج مثلا باتجاه آخر. الحواس ما هو دورها؟ الحواس عبارة عن آلات تحقق هذه الحركة. ألم نقل إن المادة تتحرك من الخارج إلى الذهن وتنتقل من الخارج إلى الذهن؟ هذه الحركة من الخارج إلى الذهن ما الذي يحققها؟ الذي يحققها هو اتصالنا بالخارج. حينما نفتح أعيننا باتجاه السماء نجد أن السماء مثلا قد دخلت إلى أذهاننا، يعني تحركت وأوجدت وجودا آخر، وجودا طاقويا يعني غير الوجود المادي إلى أذهاننا. هذه الحركة التي تحولت إلى حركة عضوية فيزيولوجية تتحول إلى حركة نفسية سايكولوجية، يعني نفس المادة الموجودة بالخارج حينما نتصل بها بواسطة حاسة، أو يعني نتصل بها بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالشم، تتحرك وتوجد بوجود ثاني. حينما تأتي وتوجد بوجود ثاني، هذا الوجود الثاني يأتي إلى أعضاء الإنسان، كما تدخل اللقمة مثلا في المعدة، كما يدخل الماء في الكلية، كما يدخل الدم في القلب. من بعد عمليات معينة تكون هذه الصورة صورة ماثلة وشاخصة أمام ذهن الإنسان، يعني تتحول من قضية فيزيولوجية تكوينية عضوية إلى قضية نفسية سايكولوجية. بواسطة هذه الحركة توجد مطابقة واقعية بين ما في الذهن وبين ما في الخارج. لماذا؟ لأن الذي في الذهن هو حركة لما في الخارج، فإذا الموجود في الذهن هو نفس ما موجود في الخارج، لأن الحركة أين حصلت؟ حصلت في هذا الشيء الخارجي، وهذا الشيء الخارجي هو الذي ولد لنا هذه الصور الموجودة في الذهن. فإذا بتفسيرهم الحركي هذا للصور، وبتفسيرهم الحركي لنفس الكون ولأصل الكون ولأصل وجود المادة، حاولوا أن يبينوا سر المطابقة بين الصورة الموجودة في الذهن وبين الواقع الخارجي. إذن خلاصة كلامهم في المقام أن الحواس تتصل بالواقع الخارجي، وإذا ما اتصلت بالواقع الخارجي فإنها تحرك لنا هذا الواقع باتجاه الذهن وباتجاه النفس. هذا الواقع الموجود حولنا والموجود خارجنا سوف ينتقل بالحركة إلى أذهاننا، والسبب في ذلك هو الحواس التي امتدت إلى هذه القضايا فحولتها من هذا الوجود إلى وجود آخر. فإذا الوجود الذهني هو عين الوجود الخارج، لأن المتحرك إليه هو نفس المتحرك السابق. المتحرك السابق اتجه باتجاه الذهن، غادر مكانه وحل في مكان ثاني، ولكن هو نفس الذي تحرك بنفسه أتى إلى الذهن مثلا وحل في الذهن، فأصبحت هذه الحركة سببا في انبعاث الصور الذهنية وسببا في مطابقتها للخارج مثلا. هذا ما أمكن الديالكتيك بصورة مختصرة وبصورة مختصرة أن يفسر به مطابقة الفكرة للواقع الخارجي. السيد الشهيد قدس سره في مقام النقاش يقول: لا يمكن لنا أن نقبل هكذا تفسير بالنسبة إلى حصول الأفكار في الذهن البشري، وذلك لأن معنى الحركة هو الانتقال من حال إلى حال ثاني. فلو حركت المطرقة على السندان لتحولت هذه الحركة، وهي حركة المطرقة وارتفاع المطرقة إلى الأعلى فهبوطها إلى الأسفل، هذه الحركة تتحول إلى طاقة، وهذه الطاقة هي طاقة حرارية. حينما تضرب
مطلقة على السندان، أنت لا تريد نفس الضرب وإنما تريد نتيجة الضرب، ونتيجة الضرب هو عبارة عن الطاقة التي تتولد من هذا الضرب. ولا شك في وجود بينونة واضحة وفرق بين الحركة الأولى والحركة الثانية. معنى حركة الشيء من شيء هو خلع الشيء، لذلك اللباس الذي كان يلبسه سابقا وتلبس الشيء بحالة ثانية، يعني ينتقل من صورة إلى صورة ثانية، أو قل إن كيفية الشيء قد تغيرت، كانت حركة فصارت حرارة، وكيفية الحرارة وكيفية الحركة شيئان مختلفان ليس بشيء واحد، يعني زال الوجود الأول ووجد وجود ثاني. الحركة التي كانت وهي حركة المطرقة حينما كانت انتهت، الآن تقول لا حركة، تستطيع أن تقول لا حركة وتوجد حرارة وهي المسبب وهي الأثر. لو قلنا هذا التفسير على المذهب الديالكتيكي وعلى التفسير الأول لكان معنى هذا نفي الواقع الخارجي، لأن معنى انتقال الصورة من الخارج إلى الذهن هو انسلاخها عن وجودها الأول ووجودها بوجود ثاني، بوجود آخر، بوجود مستقل. فمعنى هذا أنها قد تركت الوجود الأول، قد خلعت اللباس الأول ولبست لباسا جديدا واتخذت صورة أخرى، كما هو الشأن في الحركات. الحركة هو أن ينتقل الشيء من كيفية إلى كيفية ثانية. هذه الحركة المطرقة من حالتها الأولى سوف تنتقل إلى حالة ثانية، إلى كيفية ثانية، إلى صورة جديدة. هذه الصورة الجديدة ليس فيها نفس الشيء الموجود، نعم هي بالنسبة إلى شدتها النسبية تتلاءم مع تلك الحركة، صحيح، يعني كلما كانت الحركة قوية كلما كانت الحرارة مثلا الصادر عنها أكثر، كلما كانت ضعيفة كلما كانت الحرارة أقل، يوجد نوع من الانسجام. ولكن نستطيع أن نقول أن الحركة الأولى والحالة الأولى الحركة قد انتهت وانقضت، وجدت مكانها حالة ثانية وحالة جديدة. هذا الأمر لا يمكن أن ندعيه بالنسبة إلى حركة الأشياء الخارجية باتجاه الكل. هب أن الحاسة قد نقلت لي هذا الشيء الخارجي بحركة هذا الشيء الخارجي باتجاه ذهني ووصوله إلى الأوعية والأعصاب فيزيولوجيا، ثم تحول هذا الشيء فيزيولوجيا مثلا إلى صورة ذهنية، هب أن هذا حصل، ولكن هذا ما لا يعني في حقيقته، يعني أن هناك شيئا قد انتهى وحصل شيء جديد، والحال أن الشيء الخارجي موجود ومصدر الحركة موجود ولم يوجد تغير جوهري، لأن الصورة نفس الواقع. حينما تقول تغير بالكيف، الآن الكيفية لم تختلف، الصورة الموجودة للجبل خارج نفس الصورة الموجودة في ذهننا نحن، هذا هو سؤالنا. إذن في الحقيقة المذهب الديالكتيكي لم يكشف لنا هذه القضية، وهي قضية مشابهة صورة الجبل الموجودة في ذهني لهذا الجبل الخارجي. لماذا تشابه؟ هل أن الحركة كانت سببا؟ السبب أنه قد انتقل بواسطة الحركة ووصل إلى الدماغ عن طريق الحركة، ولكن بقيت هذه الحلقة المفردة وبقيت علامة الاستفهام مدارة أمام مطابقة هذا الشيء للشيء الخارجي. لماذا يطابقه؟ الآن وصل إلى الذهن عن طريق الحركة، ولكن سبب المطابقة ما هو؟ سبب المطابقة لن تبين هذه الفلسفة ولن توضح هذه الفلسفة، فتبقى المشكلة قائمة. السيد الشهيد قدس سره يقول: وإذا ما طالعنا نصوص الماركسية في هذا المجال الذي تحاول فيه أن تجعل مطابقة بين الواقع الخارجي وبين الصورة الذهنية، نجد أن تعابير هؤلاء تعابير مشوشة وتعابير كثيرة، ولكن بالنتيجة نستطيع أن نصل إلى دليلين. بإمكان هذين الدليلين أن يسعف الماركسية في مقابل المفهوم المثالي مثلا الذي يفصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، أو يمكن وجود الواقع الموضوعي رأسا، يمكن لهم أن يقيموا هذين الدليلين لوضع مطابقة حقيقية بين الشيء الذهني والشيء الخارجي. والدليلان دليل فلسفي ودليل بيولوجي. أما الدليل الفلسفي فملخصه أن الذهن والفكر، طبعا بعد أن فرغنا وانتهينا من أن القضايا خارجية تصل إلى الذهن عن طريق الحركة. افترض أننا سلمنا هذا، نأتي ونسأل لو أن الصور الذهنية أتت عن طريق الحركة، ما هو سبب مطابقة هذا الخارج؟ ما هو سبب أن الصورة الذهنية تعكس لنا الخارج انعكاسا حقيقيا تاما؟ ما هو السبب؟ الآن يأتي هذا المرحلة من الكلام متفرع على تلك المرحلة. يقولون هل الفكر جزء من الطبيعة والإنسان وليد الطبيعة وابنها يعيش فيها وفي أحضانها، وتحكم الإنسان نفس الظروف التي تحكمها الطبيعة؟ هذه الحياة بكل ما تسخر فيه من مادة، من أرض، من سماء، من نبات، من شجر، من حجر، هذه القضايا كلها يقف إلى صفها الإنسان ويوجد إلى صفها الإنسان. الإنسان يشكل مفردة من مفردات الطبيعة، وواحد من هذه الوحدات الكثيرة الموجودة والمتناثرة في صفحة الوجود. إذا كان الإنسان واحداً من هذه المفردات الكثيرة، نأتي ونقول فكر الإنسان جزء من الإنسان، فإذا فكر الإنسان جزء من الطبيعة، ولا يمكن لفكر الإنسان أن لا يطابق الطبيعة. لماذا؟ لأنه ابنها، لأنه منها، كيف لا يطابقها؟ هو جزءها، وجزء الشيء مطابق لكله. أنت حينما تأتي إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب جزء منه هذه الورقة، هذه الورقة تطابق مع الكتاب لأنها جزء منه، ليست شيئا أجنبيا عنه وليس شيئا غريبا عنه، حتى نشكك في مقدار مطابقة الأفكار الذهنية للواقع. فإذا الدليل الفلسفي ملخصه أن الذهن يمتلك عدة صور، وهذه الصور قد اكتسبها من الطبيعة، والإنسان هو ابن الطبيعة، والفكر جزء من الإنسان، والإنسان جزء من الطبيعة. فإذا الصور الموجودة في الذهن هي جزء من الطبيعة ولا تختلف عن الطبيعة، لأنها آتية إلى الذهن عن طريق هذه الطبيعة التي تبتنس الإنسان ويعيش فيها الإنسان. هذا ملخص الدليل. وإلى هنا يكون الديالكتيك قد أحدث مطابقة واضحة بين الشيء في ذاتنا والشيء في ذاته، بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي. الصورة الذهنية هي نفس الواقع الخارجي، لأن الصورة الذهنية جزء من الواقع الخارجي. السيد الشهيد قدس سره يناقش في هذا الدليل، يقول هذا الدليل لا يمكن لنا قبوله ولا يتسنى لنا الإدعام به. لماذا؟ لأنكم إن قلتم بأن الفكر جزء من الطبيعة ويوافق الطبيعة ويطابقها تماما، فقولوا أن الفكر الميتافيزيقي أيضا جزء من الطبيعة، كما أن فكركم الديالكتيكي الماركسي جزء من الطبيعة ويوافقها ويطابقها تماما، وهو صحيح لهذا السبب لأنه جزء ولأنه لا ينفصل عن الطبيعة. الفكر الميتافيزيقي أيضا فكر، وإذا كان فكرا فهو جزء من الإنسان، بل وهو قوام الإنسان، لأن الإنسان قوامه التفكير، فالتفكير جزء من الطبيعة. فلماذا تشككم في مثل هذه الأفكار الميتافيزيقية التي تؤمن بالغيب وتقول مثلا بالأفكار مثلا المادية فقط؟ فإذا إن كان كلامكم صائبا فهذا يعني صحة الأفكار الميتافيزيقية، لأن نسبتها إلى الطبيعة كنسبة أفكاركم المادية إلى الطبيعة، فكما أن تلك ناتجة من الطبيعة، هذه أيضا ناتجة من الطبيعة وجه الطبيعة، فهذا لا يصح للاستدلال. هذا الدليل الأخر. الدليل الآخر، إن كان هناك وقت نأخذ الدليل يعني في القراءة وإلا فلا. دليل بايولوجي يقول هذا الدليل باختصار أن الذهن لو لم يكن فيه صور مطابقة للخارج وكانت هناك رموز تعيش في الذهن، كما يقول المثاليون يقولون بالرمز ولا يقولون بالصورة، والرمز هو عبارة عن شبح، شبح يحكي الشيء الخارجي ولا يطابقه تماما مطابقة. يقولون لو كانت الصور الذهنية عبارة عن رموز وعبارة عن أشباح تحوم في الذهن ولا تطابق الواقع الخارجي، فكيف يتكيف الإنسان بيولوجيا مع الطبيعة؟ كيف يمكن الإنسان أن يشوف طريقه في هذه الحياة؟ يكيف نفسه مع البرد، يكيف نفسه مع الحار، يحاول أن يفر مثلا من الحيوان المفترس، يحاول أن يأكل النبات الفلاني، يحاول أن يأوى إلى مثلا مكان معين، ينام في الليل، يسهب في النهار وما شابه ذلك. لو كانت هناك صور غائمة في ذهنه غير موافقة لهذا الشيء الخارجي، كيف يتكيف مع الطبيعة؟ لظل الإنسان ولم اهتدى إلى شيء، وبقي الإنسان يردم بعضه بعضا ويتخبط في هذه الطبيعة من دون أن يصل إلى نتائج طالبة وإلى أسس عملية واضحة. فهذا الدليل دليل بيولوجي، بمعنى أن الإنسان بيئيا كيف يتكيف مع البيئة؟ لا بد أنه يتكيف مع البيئة، لأن صورة الحر التي انطبعت في ذهنه صورة حقيقية فتكيف مع الحر، صورة البرد التي انطبعت في ذهنه صورة حقيقية فتكيف مع البرد واستقى من البرد، صورة الأسد الذي أتاه من بعيد صورة حقيقية فتكيف وحاول أن مثلا يحجب نفسه عن الأسد، وإلا لو كانت صورة وهمية وصورة خيالية فكيف يعيش مع هذه الطبيعة وكيف يتكيف معها بهذه الدقة وبهذا النظام المحكم؟ هذا أيضا دليل بيولوجي يمكن استخلاصه من الفلسفة المعرفية. وجواب هذا الدليل أن الإنسان ليس هو المتكيف الوحيد في هذا الكون، لكي تقول بأن الصور هي التي تجعله متكيفا مع الواقع الخارجي. لماذا؟ لأنه أولا أن المثال حينما يقول بوجود رمز في الذهن لا يعني أن هذا الرمز لا يحكي شيئا من الواقع تماما، لا، وإنما هو يحكي شيء من الواقع، ولكن هذه الحكاية حكاية غامضة، حكاية مبهمة مشوبة بالشك، ليست حكاية حقيقية. وهذا الإبهام يكفي لأن يتكيف الإنسان فيه مع الطبيعة. افترض أن في الذهن رموز، ماكو بالذهن صور، ألم نفرق بين الصورة والرمز؟ الصورة هي الشيء المطابق للخارج والرمز هو غير المطابق للخارج. نقول أن الرموز الموجودة في الذهن ليست رموز لا تعني أي مثال في الواقع الخارجي، وإنما هي رموز للخارج. نحن نقول أن هذه الصورة الموجودة في ذهني رمز لأي شيء، رمز لهذا الكتاب، رمز لهذه الحقيقة. صحيح إن أردت المطابقة بين الصورة الموجودة في الذهن وبين الكتاب أو بين الصورة في الذهن وبين الحقيقة لا توجد مطابقة كاملة وحتمية وتامة، ولكن يوجد فيها نوع من الإبهام، ولكن يبقى هذا الرمز رمزا للكتاب، ويبقى هذا الرمز رمزا للحرب، ورمزا للبرد، ورمزا للأسد، ورمزا لبقية أحداث الطبيعة. فإذا لا يمكن القول من نظرية الرمز التي قال بها المثاليون عدم إمكانية الإنسان أن يتكيف مع الطبيعة، لأنهم لا يدعون أن الرمز لا يكشف تماما عن الواقع، لا، الرمز رمز لهذا الشيء، ولكن كشفه ليس كشفا تاما وكشفا صائبا تماما الصواب ومنطبقا تماما المطابقة. هذا ما يمكن أن يخلق للرد على هذا الدليل البيولوجي. وعلاوة على هذا يمكن القول أن الكون فيه أشياء كثيرة تتكيف مع الطبيعة مع أنه لا يوجد فيها صور ذهنية، مثل النباتات. النبات الآن حينما يتكيف مع الطبيعة وحينما تظهر فيه الأوراق مثلا وحينما يثمر ويتكيف مع الطبيعة بشكل من أشكالها، ولكن لا يوجد فيه حاسة معينة تنطبق على الواقع الخارجي لكي يشوف طريقه في الحياة ويثمر من هذه الثمار. أو هذه الماكينة التي يصنعها الإنسان، هذه الماكينة التي يصنعها الإنسان أيضا تكيف نفسها مع الطبيعة وهي تسير مثلا. غاية الأمر أن الإنسان يضع ويوفر لها الشروط والمنبهات وهي تتكيف مع الطبيعة، ولكن لا يعني هذا أنها تمتلك شعورا. فإذا هذا الدليل البيولوجي الذي عرضه الماركسيون في الرد على المثالية لا يصلح للاستدلال، لأنه وإن ادعوا وجود رجل إلا أن هذا الرجل فيه نوع من المطابقة للشيء خارجيا. نحاول أن نشرح هذا الموضوع فنكلمه في هذا الموضوع. وأما المادية الديناميكية التي لا تجيب الفصل بين المادة والحركة وتعتبر كيفية وجود المادة هي الحركة، فقد حاولت أن تعطي تفسيرا جديدا لعلاقة الفكرة بالواقع الموضوعي على هذا الأساس، يعني على أساس الحركة. فزعمت أن الفكرة ليست صورة آلية محضة لذلك الواقع. المكتوب محضا، الظاهر هي محضة لأنها صفة للصورة، ليست صورة آلية محضة لذلك الواقع. ممكن، بل الواقع يتحول إلى فكرة. لاحظوا، الواقع يتحول إلى فكرة، يعني الواقع يتحرك. كيف يتحرك؟ يعني يتحول إلى طاقة. حينما يقع الحس على هذا الشيء الخارجي يتحول من هذا الوجود ويتحرك من وجوده الأول إلى وجود آخر، لأن كل منهما شخص خاص من أشكال الحركة. يعني الواقع والفكرة كل منهما شخص خاص من أشكال الحركة. الواقع متحرك والفكرة متحركة، والفرق الكيفي بين أشكال الحركة وألوانها لا يمنع من تحليل الانتقال من شكل إلى آخر. صحيح يوجد فرق بين المتحرك إليه والمتحرك، ولكن هذا ما يمنع من حصول مثل هذه الحركة في الذهن وفي الأعصاب. في نفس المعنى، يعني العطف عطف تفسيري، لا يمنع من تحليل الانتقال من شكل إلى آخر. فالمادة الموضوعية أي الخارجية لما كانت في كيفية وجودها شكلا خاصا من الحركة، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء إلى حركة نفسية فيزيولوجية في حواسنا. يعني أن هذه الحركة، هذا الوجود الخارجي، حينما يدخل إلى الذهن يدخل أول ما يدخل إلى القنوات، إلى الأعصاب فيزيولوجيا، يعني إلى أعضاء الإنسان، يعني عن طريق حاسة البصر مثلا ينظر إلى الشيء، هذه الأعصاب الموجودة في العين تنتقش فيها هذه الصورة وتكتسب هذه الحركة. وتتحول الحركة الفيزيولوجية بعد أن دخلت في هذه الأعصاب وفي هذه القنوات إلى حركة نفسية للفكرة، أو كل حركة سيكولوجية، يعني أتت هذه الفكرة في الأعصاب وتبلورت بشكل صور. فليس موقف الفكر موقفا سلبيا، يعني كما كانت تدعي المادية الآلية تقول هو مرآة تنتقش فيها الصور، لا. وليس الانعكاس انعكاسا آليا كما هو مفهوم الفكر لدى المادية الآلية، وإنما الذهن هنا يعمل، الذهن هنا فعال، الذهن هنا نشط. الآن السيد الشهيد قدس سره يتحدث الرد على هذا المسلم. وهذه المحاولة من المادية الديالكتية لا يمكن أن تنجح في كشف علاقة بين الشيء والفكرة عدا علاقة سبب في نتيجة، يعني الحركة سبب للصور الذهنية. ولكن سؤالنا ليس هنا، ليس السؤال في السبب، وإنما السؤال في مطابقة هذه الصورة للواقع الخارجي. افترض أن الحركة سبب، ولكن نأتي إلى المرحلة الثانية وهو أن هذا المسبب مطابق للسبب وليس مطابق للسبب، وهذا جواب السؤال. هنا يكمن عدا علاقة السبب بنتيجة وعلاقة واقع بصورة منعكسة عنه، يعني الواقع هو سبب الصورة المنعكسة، نظرا إلى أن تحول الحركة الفيزيائية للشيء نظرا من هنا فصاعدا، يعني هذا تفنيد للتعليل لعدم صحة مفهوم الحركة. نظرا إلى أن تحول الحركة الفيزيائية للشيء إلى حركة فيزيولوجية الحركة الفيزيائية يقصد الحركة الموجودة في المادة خارجة. الحركة الفيزيائية يعني الحركة الموجودة في المادة خارجة، هي حركة المواد خارجة. الصراع الذي تعيشه المادة كما يتعيش إلى حركة فيزيولوجية، وبالتالي إلى حركة نفسية، ليس هو المفهوم الصحيح أو التفسير المعقول للحس أو الفكر. فإن التحول يعني فناء الشكل الأول. الآلية يعني حركة المطرقة تحولت من ذلك، يعني من هذه الحركة الآلية من ذلك الشكل إلى تعبير جديد لها في شكل جديد وهو الحرارة. وهو الحرارة، الحرارة تحتفظ بنفس مقدار القوة التي كانت تعبر عن وجودها بالحركة الآلية، يعني تنسجم الحرارة مع مقدار الحركة صحيح، ولكن هذا مو يعني أن الحرارة نفس الحركة. هذا هو التحول بمعنى التغيير بالحركة من لون إلى آخر. ولنفترض أنه أمر معقول، لنفترض أن الحركة بهذا التفسير أمر معقول، ولكن ليس من المعقول تفسير الحس أو الفكر بعملية تحول كهذه، لأن هذا يعني أن الشيء الذي تحرك منه قد زال وحدث شيء جديد، وهذا ما لم يقل لي أحد. ولكن ليس من المعقول تفسير الحس أو الفكر بعملية تحول كهذه، وذلك لأن الحركة الفيزيائية للواقع الموضوعي المحسوس لا تتحول بالإحساس إلى حركة نفسية، لأن التحول يعني تبدل الحركة من شكل إلى شكل. ومن الواضح أن الحركة الطبيعية أو الفيزيائية للمادة المحسوسة لا تتبدل هكذا، لا تتبدل هكذا إلى حركة فيزيولوجية أو فكرية، يعني ما تتخلى عن صورتها الأولى أول وتوجد بصورة جديدة، لا، احنا نفترض أن الصورة الموجودة في الذهن نفس الواقع الخارجي، إذ أن معنى تبدلها كذلك زوال الشكل الأول من الحركة، وبالتالي زوال المادة التي تعبر عن وجودها في ذلك الشكل الخارجي، في ذلك الشكل الخارجي، يعني هذا بالنتيجة يعني زوال المادة، سوف تزول المادة. فليست الحركة الموضوعية للشيء المحسوس كحركة المطرقة، وليس الإحساس تحويلا لتلك الحركة الموضوعية التي هي كيفية وجود المادة إلى حركة النفسية كما تتحول حركة المطرقة إلى حرارة، وإلا لو كانت كحركة المطرقة لكان الإحساس عملية تبديل المادة إلى فكرة كما تتبدل الحركة الآلية إلى حرارة، يعني تتبدل المادة من صورة إلى صورة جديدة وتزول الصورة الأولى. وعلى هذا فليست مسألة الإدراك مسألة تحول، مسألة تحول أو تحول الحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية. هذا تقريبا تكرار وتأكيد للمعنى المتقدم الذي هو بعينه عبارة عن تحول الواقع الموضوعي إلى فكرة، بل يوجد للشيء المحسوس والمدرك واقع موضوعي وللإحساس وجود آخر في نفسنا. إذا هناك وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. ما دام هناك وجودان، وجود ذاتي للإحساس أو الفكر ووجود موضوعي للشيء المحسوس، فلا نستطيع أن نفهم الصلة بين هذين الوجودين إلا كما نفهم الصلة بين سبب ونتيجة، وكما نفهم العلاقة بين واقع وصورة منعكسة عنه. الآن انتهينا إلى أن الصورة الموجودة في الذهن مسببة عن الخارج، ولكن يبقى السؤال مثالا ويبقى الإشكال واضحا هنا، وهو أنه ما هو سبب المطابقة بين الصورة الذهنية وبين الواقع؟ ونواجه عند هذا بكل وضوح المسألة الأساسية التي نحن بصددها، وهي أن الفكرة ما دامت نتيجة للشيء الموضوعي وما دامت العلاقة المفهومة بينهما هي علاقة السببية، فلماذا يجب أن نفترض أن هذه النتيجة وسببها يختلفان عن سائر النتائج وأسبابها ويمتازان عليها بخاصة، وهي أن النتيجة تصور لنا سببها وتعكسه انعكاسا تاما؟ توجد أسباب كثيرة ونتائج كثيرة. الحرارة سبب، النار سبب للحرارة، الحرارة سبب الغليان، هذه النتيجة وهذه مقدمة. ولكن ما بالنا نرى أن هذه النتيجة وهذا السبب يتوافقان تماما، نعني الواقع الخارجي والصورة الذهنية بينهما تمام المطابقة، لماذا يختلفان عن بقية النتائج وبقية الأسباب؟ فهناك الكثير من الوظائف الفيزيولوجية هي نتائج أسباب خارجية معينة، مثل حركة القلب، حركة الشر، حركة المعدة، كل هذه أسباب معينة، ولكن لا نجد فيها دقة مطابقة في هذه الدقة الموجودة في الإحساس. الإحساس يختلف في شيء، وهو أنه ينقل لنا شيئا يكشف عن واقعه كشفا تاما، ولم نجد في واحدة من النتائج القدرة على تصوير سببها. لها أسباب عديدة، ضغط الدم مثلا، أو كيفية الحركة، أو الوضع النفسي، أو المزاج الذي يعيشه الإنسان، أو طبيعة الأكل التي يأكلها، كلها تأثر على عمل المعدة مثلا. ولكن هل هذا يعني أن عمل المعدة يكشف لنا عن أسبابه كشفا تاما؟ ما رأينا ذلك، ولم ينكشف لنا أن المعدة قد كشفت عن سببها، وإنما الكشف دائما موجود والصور الذهنية عن سببها هو الواقع الخارجي. ما هو سبب هذه المطابقة بين الصورة وبين الواقع الخارجي؟ وإنما تدل دلالة غامضة، يعني مثل هذه القضايا غير الذهن تدل دلالة غامضة على وجود أسباب لها خارج بطاقها، فكيف نستطيع أن نعترف بالفكرة بأكثر من هذه الدلالة الغامضة؟ وهب أن الماركسية نجحت في تفسير الفكرة والإدراك بعملية تحول من حركة الفيزيائية إلى حركة النفسية، افترض أن هذا صحيح، فهل يعني هذا أن الفكرة تستطيع أن تطابق الواقع الموضوعي بصورة كاملة؟ الحركة سبب، ولكن المطابقة كيف نستدل عليها؟ إن هذا التفسير يجعلنا ننظر إلى الفكرة وواقعها الخارجي كما ننظر إلى الحرارة والحركة الآلية التي تتحول إليها. الآن الحركة الآلية تحولت إلى حرارة، ولكن الحرارة هل هي مطابقة للحركة؟ هذا سؤال آخر، هذا يحتاج إلى تفصيل آخر. ومن الواضح أن الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة فيهما يجعلهما غير متطابقين، فكيف نفترض؟ يعني بالعكس أصلا الحركة تقتضي الاختلاف بين الفكر وبين الواقع الخارجي، لأن الحركة كما قلنا انتقال من كيس إلى كيس ثاني، من حالة إلى حالة ثانية، فهذا يعني أنهما ليسا بمتفقين، مع أننا نلاحظ الاتفاق بينهما، فكيف نفسر الاتفاق على ضوء هذا المفهوم الحركي؟ كيف نفترض؟ يقول: ومن الواضح أن الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة فيهما يجعلهما فيهما أي في الواقع الخارجي والفكرة المأخوذة عنه يجعلهما غير متطابقين، يعني بالعكس راح تصير الحركة دليل على عدم التطابق بين الإحساس وبين الواقع الخارجي، فكيف نفترض التطابق بين الفكرة وواقعها الموضوعي؟ ويبدو على المدرسة الماركسية لون من الاضطراب والتشويش عند مواجهة هذه المشكلة، ويمكننا أن نستخلص دليلين لها على هذه النقطة من عدة نصوص متفرقة ومشوشة، أحدهما دليل فلسفي والآخر دليل بيولوجي علمي. أما الدليل الفلسفي فيلخصه النص الثاني طبعا وخلاصته كما قلنا أن الإنسان ابن الطبيعة والفكر جزء من الطبيعة، وإذا كان جزء من الطبيعة فهو يحكيها وينقلها لنا بأمانة. جوابه أن الفكر الميتافيزيقي أيضا جزء من الطبيعة، فلماذا لا تقول بأنه يخفي الطبيعة ويعاكسها؟ إن الفكر يستطيع أن يعرف الطبيعة معرفة تامة، ذلك السبب لأنه يؤلف جزءا منها، ذلك لأنه نتاجها والتعبير الأعلى عنها. الإنسان هو قمة الحياة وقمة الوجود، فهو منها وإليها. إن الفكر هو الطبيعة تعي ذاتها في ضمير الإنسان، الفكر هو نفس الطبيعة، ولكن الطبيعة تدرك، نعم الطبيعة تدرك نفسها، ولكن كيف تدرك نفسها؟ بواسطة الإنسان. يقول لي: إن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوانين، ولما لم تكن معرفتنا إلا نتاجا أعلى للطبيعة لا يسعها إلا أن تعكس هذه القوانين، فإذا القوانين الجميع قوانين حقيقية. ولقد كان أنتز يبين في كتابه أنتيدوغريم أن المادية الفلسفية هي وحدها التي تستطيع تأسيس قيمة المعرفة على دعائم متينة، ولذلك هم حصروا الإيمان بالواقع في فلسفتهم فقط، هي الوحيدة التي تستطيع تأسيس قيمة المعرفة على دعائم المسلمين، حين يؤخذ الوعي والفكر على أنهما شيئان معطيان، يعني مزاجان في الحقيقة للطبيعة، يعني أعطتهما الطبيعة، كانا في زمان يتعارضان مع الطبيعة ومع الكائن عندئذ، ومع الكائن عندئذ يؤدي ذلك، ومع الكائن فقط نقطة عندئذ يؤدي ذلك بنا حتما إلى أن نجد رائعا جدا هذا الاستعمال، يعني كأنه حينما يكتب يعجب بكتابته مثلا، نجد رائعا جدا كون وعينا، فنجد كون وعينا، كون وعينا هو المتعلق بنجد، وهذا رائعا جدا عبارة معترضة، يعني جيد جدا أنه نجد مثل هذه النتيجة، عندئذ يؤدي ذلك بنا حتما إلى أن نجد رائعا جدا كون وعينا، أي نجد كون وعينا للطبيعة وتفكير الكائن وقوانين الفكر متطابقة إلى أبعد حد مع الطبيعة. ولكن إذا تساءلنا ما هو الفكر وما هو الوعي ومن أين يأتيان الفكر والوعي، وجدنا أن الإنسان هو نفسه نتاج الطبيعة، أتينا من الطبيعة، من الإنسان يعيش فيها، نما في بيئة ومع نمو هذه البيئة، وعندئذ يصبح في غنى، في غنى عن البيان كيف أن منتوجات الذهن البشري التي هي أيضا عند آخر تحليل منتوجات الطبيعة ليست في تناقض وإنما في توافق مع سائر الطبيعة المترابطة. إن الفكر الآن أسير الشيء يوضح المفهوم ويجي إن الفكر في المفهوم الماركسي جزء من الطبيعة أو إنتاج أعلى لها، ولنفترض أن هذا صحيح وليس هو بصحيح، فهل يكفي ذلك لأجل أن نبرهن على إمكان معرفة الطبيعة بصورة كاملة؟ صحيح أن الفكر إذا كان جزءا من الطبيعة ونتاجا لها فهو يمثل بطبيعة الحال قوانينها، يمثل بطبيعة الحال قوانينها، ولكن ليس معنى هذا أن الفكر بهذا الاعتبار يصبح معرفة صحيحة للطبيعة وقوانينها، ترى أنه جزء، يعني أنه موافق لها، هذا يحتاج إلى دليل آخر. أو ليس الفكر الميتافيزيقي أو المثالي فكرا وبالتالي جزء من الطبيعة وإنتاج لها في الزعم المادي؟ أو ليست جميع محتويات العمليات البيولوجية ظواهر طبيعية وإنتاج للطبيعة؟ فقوانين الطبيعة تتمثل إذن في تفكير المادي الجدلي وتجري عليه وفي التفكير المثالي والميتافيزيقي على حد سواء كما تتمثل في جميع العمليات والظواهر الطبيعية. فلماذا يكون الفكر الماركسي معرفة صحيحة للطبيعة دون غيره من هذه الأمور مع أنها جميع نتاجات طبيعية تعكس قوانين الطبيعة؟ بهذا نعرف أن مجرد اعتبار الفكر ظاهرة للطبيعة ونتاجا لها أو منها لا يكفي لأن يكون معرفة حقيقية للطبيعة، بل لا يضع بين الفكرة وموضوعها إلا علاقة السببية الثابتة بين كل نتيجة وسببها الطبيعي، يعني هذا سبب لهذا، الواقع سبب للفكرة، ولكن هل هو مطابق لها؟ هذا شيء آخر. وإنما تكون الفكرة معرفة حقيقية إذا آمنا فيها بخاصة الكشف والتصوير، يعني الحكاية التامة عن متعلقها التي تمتاز بها عن كل شيء آخر، يعني عن غيرها من الأسباب والنتائج. وأما الدليل البيولوجي على مطابقة الإدراك أو الإحساس الواقع الموضوعي فهو ما يعرضه لنا النص التالي: لا تستطيع أن تكون وهي في مستوى الإحساس نافعة بيولوجيا في حفظ الحياة إلا إذا كانت تحسس الواقع الموضوع. لا تستطيع أي لا تستطيع الصور الذهنية، هذا التعليق مهم، لا تستطيع يعني الصور الذهنية باعتبار ما تقدم أن تكون وهي في مستوى الإحساس نافعة بيولوجيا في حفظ الحياة إلا إذا كانت تحسس الواقع الموضوع والصورة توافق الشيء الخارجي حتى أن تتكيف مع الواقع الخارجي، أما إذا لم تكن موافقة فكيف يتكيف الإنسان؟ وإذا كان صحيحا أن الإحساس ليس إلا رمزا دون أي ما شبه بالشيء، وإذا كان يمكن بالتالي تطابق أشياء عديدة متغايرة، مثلا يتطابق البرد والحر، هذا شنو يعني؟ يعني أن الإنسان لا يتكيف مع البرد والحر، أو أشياء وهمية ومثلها تماما أشياء واقعية، عندئذ يكون التعود البيولوجي على البيئة مستحيلا، إذا افترضنا أن الحواس لا تتيح لنا تعيد اتجاهنا بيقين وسط الأشياء ورد عليها بفعالية، بيد أن كل النشاط العملي البيولوجي الإنسان والحيوان يدلنا على درجات احتمال هذا الشعور. واضح أن النسبة في الحس النسبية، النسبية مو نسبة في الحس، النسبية في الحس لا تعني أن أشياء عديدة ومتغايرة تشترك في رمز حسي واحد ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا ويعجز عن تعيين الاتجاه الذي يحفظ لنا حياتنا ويحدد موقفنا من الأشياء الخارجية. بل النظرية النسبية الفيزيولوجية تقوم على أساس أن كل لون من الإحساس فهو رمز يختص بواقع موضوعي معين. صحيح هو لا يكشف تمام الكشف ولا يحكي عن تمام الحكاية، ولكن هو رمز له، فإذا كان رمز له يكفي هذا للتعود عليه بعد الجيل. لا يمكن أن نلمس لون آخر من ألوان الحس، ويتاح حينئذ لنا أن نحدد موقفنا من الأشياء على ضوئة الرموز ونرد عليها بالفعالية التي تنسجم مع الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة تجاهه. والرد الثاني الذي ذكرناه في الشرح وهو أنه توجد أشياء كثيرة ليس لها شعور إلا أنها تتعود مع طبيعة النباتات مثلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.